الأخرى لا يجوز. إذا قصت المرأة شعرها تخفيفا لمحنة شعرها، لأن الرجال المتزوجين يعلمون أن المرأة إذا كان لها شعر طويل فهو عليها كلفة، يتطلب العناية التامة لغسله وتسريحه وتنظيفه. وأنا أعرف هذا في بعض بناتي، فدلقت شعرا طويلا فتجد الأمرين، أمها في تسريحة اليوم فيها ترسلها إلى مدرسة الحضانة. فإذا كان القصد من المرأة لشعرها من باب التخفيف، تخفيف المعنى والكلفة، فهذا لا بأس، لما جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوصى. هذه الحالة الأولى التي يجوز للمرأة فيها أن تأخذ من شعرها. أما إذا أخذت من شعرها تشبها بالرجال أو تشبها بالناسخات التي يتبعن المضاد، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة ذلك، لأنه تشبه من المسلم بالكافر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تتبع بقوم فهو منهم. غيره تفضل. هذا يعود إلى صبر المرأة، فإذا نفذ صبرها فيطلق القاضي، يطلب القاضي من الزوج أن يعني يريحها ويطلقها. فإن أبى ووجد أن مصلحة المحافظة على عرض هذه المرأة وعيشتها يستوجب أن يطلقها، طلقها. ما في حدود، لا هو يخجل، لأنه قضاء النساء تختلف. في امرأة بارية، في امرأة ذات علم مثلا إلى آخره، فهو بدون هذه القضايا في حدود هذه الجوازة تحدد النساء. نعم الطلاق يعني سفر دين مفقود قد موجود، او بين هدمات وترك اولاد، او بين هذا الرجل اذا حكى القاضي محبوب احسن او مصاحب
ولا
مثل اذا مات في كل مشكله فيها، مثل اذا مات او مثل اذا طلقها، يعني هذا حكم للضروره، ضرورات غير ضرورات. نعم.
من عجل مثل المرأة يجوز تطلع مثلا يعني سني او كذا عند الضرورة والولد،
اذا ما في ان يخدمها من ولد، من ولد اخت لها، من قريب، من جار الى اخره، فالضرورة يجوز.
ما العشرة انسان جواز رفض الجواز ولا مثال حرم الزوج؟
لا والله، لا والله، لا والله. نعم.
يعني مثلا اذا كان واحد اذا رجل صار في شهر ضرب زوجته خبر من بعد شهر، إذا تعتد بابتداء موته ولا من حيث بلاغة،
من حيث بلاغة،
من حيث بلاغة،
نقل ورقة عن نقل الذهب والفضة، كيف؟
نقل
ورقة، إيه؟ نقل الذهب والفضة، يتمنى نقل الورقية، لا قيمة لها، إنما هي كالسنة. ما بيجوز قيمتها بما كتب عليها، هي لا قيمة لها، قيمتها مثل السند، السند مكتوب عليه ما يساوي 1000 ليرة ذهب، فهي 1000 ليرة ذهب، لكن السند ما له قيمة ولا قرش. ولذلك ما بيجوز المرابعة، لا ما بيجوز أبدا، ولا بيجوز أن يقال أنه ليس عليها زكاة، عليها زكاة مثل الذهب. غيره
وفي
مثل انا عامل بناء الدار وكل
هي مربوطه بالذهب
مو على يعني بدل مربوطه يصير بالدوله مربوطه شرائيه او تجاريه
ما في عندي جواب اذا كان في هناك عالم غير الذهب ما في عندي جواب في هذا خلصنا من الاسئله نبدا هنا تفضل يعني الرجل يتزوج المراه ويشترط لها شرطا فإذا كان هذا الشرط ليس فيه مخالف للشريعة فيجب على الزوج أن يفي به لها وهو أحق الشروط أن يوفى به لأنه استحل به الشرط الذي حرمه الله عز وجل مثلا كما في القرآن الكريم و نعم وإن أردتم استبدال الزوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تزوج المرأة على أن لها قنطار من الذهب أو الفضة رجل غني وعاش معها ما عاش لزمن قصير أو طويل بعدين أراد أن يطلقها ويتزوج واحدة أخرى فعليه أن يقدم المهر كله لأنه بهذا المهر تحلل وهكذا قلت كل الشروط التي يشترطها لنفسه للشرط الثالث وهي أن لا يكون الناس مخالفة للشريعة.
هو عم يوقع
الشرط شو هو؟ لما تزوجها شو كان الشرط؟
اللي
اجى معها مثلا كيف بدك تعطاها؟ اه والوقت هو ما اعطاها اياها. اللي اجى معها ما اعطاها. شو
خليت
انت هو الزوج؟ اذا السؤال اللي عندك ان هذا حق المرأة. يعني
بس
هو كله زوج عارف انه طول بالك انه اذا السؤال واضح انه مين بيحاسب على هذا المنع بدنا نشوف الزوج ايش معه طاقه ان كان الزوج هو الذي منع وهو قادر فهو الذي سيحاسب على هذا المنع وان كان وهو عاجز ثم مات وخلف مال فيما بعد فالذي سيحاسب على ذلك هو الورثه كيف؟ في بعض الناس يقول لا يقال ما هي؟
بعد الموت
قال بعد الموت
ايضا ورثتها يطالبون
عرفت سؤال في عندك شيء؟ مش دائما على حسب الصوره الزوج يسمع طار الزوج يسمع طار الدخل الدخل الطمس مؤجل يعني بعد الموت إذا كان مكتوب مؤجل لمن بعد الموت فمعناه الورد لازم يعطوه
كل الحالات لو وقع الزوج لو كان قادرا على الوفاء ولم يفي هو يعني وجب على الورثه ان يوفوا وهو مسؤول عند الله في هذه الحاله اما يعني اذا كان الشرط لبعد الموت فهو عند الله غير مسؤول وعليه ان يمين
ام يمين السؤال هو من الذي سيؤاخذ يوم القيامه؟
في حاله اذا كان قادرا على الوفاء قبل موته فيجب عليه ان يوفي وهم اذا لم يوفي يجب عليهم ان يوفي فان لم يوفوا كل منهما مسؤول.
في صوره يؤاخذ فيه
نعم الرجل
صوره لا يؤاخذ فيه رجل
الرجل يؤاخذ اذا كان قادرا على الوفاء
حكينا الكلام
نعم وايضا لا ينفي هذا المؤاخذه عن الاولاد الا لم يوفوا بعده
يعني إذا كان الأولاد يستطيعون ولم يفعلوا يؤاخذون، وإذا ما استطاعوا فلا يؤاخذون. القضية تعود إلى القدرة والإصرار وجودها عندنا. طيب ويلو
في عندي والد توفى وما وصى، بس طلبنا منه وهو على قيد الحياة أن يطور لنا مثلا قطعة أرض أنا وأخواتي، فقال إذا بدي طبوب لكم فبدي مثلا منك 200 من أختك 30 من كذا حدد، فهل تعتبر هاي الوصية؟
لا، لو طبوب لكم ما بدي الوصية، لأنه هذا المال يجب أن يقسم بالعدل بين جميع الوارثين.
إذا بدي يقسمه كان هو بدي يقسمه بالعدل. أنا مالي إخوة إلي خوار بس حدد إنه بدي منك 500 من أختك 200 من أختك الثاني 200.
على كل حال ما قسم ولا أوصى فلا يعتبر وصية.
إذا جوز الدليل وإن الخير هل يجوز أن يتصور بالجوار؟ لا
إلى وارث. إذا كان الأولاد جميعا مستطيعين أو مسؤولين فهنا يجب أن يتوزعوا ذلك المال عليهم جميعا ويمرغوا ذمة الوالد من ما عليه من دين. وإذا كان بعضهم هو المستطيع والبعض الآخر غير مستطيع فالحكم متعلق بالمستطيع دون غير مستطيع. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة وأخيرة، إذا كانوا جميعا مستطيعين أو بعض المستطيعين لكن لا أحد يقوم بهذا الواجب لتفريغ ذمة الوالد بما عليه من دين، والولد الصالح يستطيع هو في نفسه وأن يبرر ذمة أبيه من كيسه، لكن يستطيع عليه أن يقبل ذلك. وإذا كان لا يستطيع مطلقا أو يستطيع بعضا دون بعض ففي حدود الاستطاعة يقوم بواجبه.
الوالدة لازم تحلف البيت إذا مقابل سائل يقولي على الشخص أبو قال كذا وكذا ولا ما لديه. أنا متعب زيجاتي عن مرة الدار
لما عمرت الدار أنت عطيت لأبوك
طورت الاسم أي
أنا مرحباً طورت ما طورت عطيت لأبوك يعني وهبت له
ما وهبت مثلاً خوفاً ما تأكل الدولة
لأنه
إذا كان ما يشير بدون يحجوه
ما تأكل في عندك شهود
انه هي عندي نعم اللي عمر عندي وقرايبيني كلهم
بس انا بقصد شهود انك انت لما طورت ابوك
نعم
ما صوبته هبة مما
تقول له هبة خوفا
فالحبيبي شو صريح أنا بس عندك شهود على غيري
نعم
أنت إلى أخوي
أي أخوي نعم
أخو تصريح حلو إنك أنت أي أخو تصريح
أخوي
نعم أخوي نعم أخوي نعم أخوي نعم أخوي نعم أخوي نعم أخوي نعم أخوي نعم
أخوي ألا لأني ألا بعد ما تجوزه ما في مختلفة
ألا ما يجب من الكلام يعطيك من كل ماله يعطيك الفلوس من كل ماله يعطيك الفلوس
أنا في بس بإن شريكة أنا من الشخص حيوزة
أبدا قضاء ما هو مثل الشخص أبدا قضاء هذا يقول لي بعض المذاهب لكن نحن نتبنى المذهب الذي لا يرى ذلك جائزا لأن الصلاة يبنى الأخذ المستعصي غير في هذا المثال
ويسأل
عن قضاء الصوائر كان أتيت في صلاة المستعصي إذا نسمع
الشهور الخاسف عن المحرور كان جائزا الله تعالى
الصلاة إذا كان قوتها المكلف على نفسه بدون غير شرعي وهو النوم والنسيان فقط فهذه الصلاة لا يمكن قضاؤها نحن لا نقول لا يقضي لأن كلمة لا يقضي ومعناها توصيف العمل الذي فعله توصيف إهماله بالإتيان بالصلوات ونحن لا نقول هذا لكن أنا أقول عليه السلام ولكننا نقول إنه محاسب يوم القيامة على هذه الصلوات التي ضيعها عامدا متعمدا بدون غير النوم الكامل وأن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك حسابا عظيما لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها وركوعها وسجدها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وإن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجدها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا كمثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذي يضيع الصلاة عامدا متعمدا بدون غير النوم والنسيان هذا في الواقع مؤمن كبير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ويقول في حديث آخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله المعروف لدى جميع العلماء أن هناك شيئا واحدا هو الذي يحدث العمل ألا هو الشرك وهذا صريح في قوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت ليحبطن عملك يبطل عملك ويبطل كأنك لم تعمل شيئا وقال ربنا عز وجل أيضا في القرآن الكريم في حق الكفار والمشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذموما وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كما في صحيح مسلم ما معناه أن المسلم إذا عمل عملا صالحا في الدنيا أصيب على ذلك في الدنيا وادخر له أجر في الآخرة، وأما الكافر إذا عمل صالحا في الدنيا أصيب على عمله الصالح في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفته كثير من الحسنات. هذا تفسير لتلك الآيات التي قضي عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المعروف عند العلماء أن الشرك والكفر هو فقط الذي يخلق العمل، لكن الرسول عليه السلام جاء في هذا الحديث الضعيف: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن أجل هذا الحديث يقول بعض العلماء الكبار لأن ترك الصلاة كفر، وهنا تفصيل هل هو كفر عملي أو اعتقادي لكن آية في صدره، وإنما الغرض أن ترك الصلاة أمر خطير وخطير جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ولذلك فأنا أريد أن أنزل النظر إلى أن تارك الصلاة عاملا متعمدا لا عن نسيان ولا عن نوم، هذا أمر خطير وهو في نفسه مجرم كبير. إن تاب إلى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده تاب عن الجهل، ومهما كان لم تارك الصلاة كبيرا فلا شك أن الشرك والكفر أكبر وأكبر. لذلك قال في الآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تاب تارك الصلاة عن تركه للصلاة تاب الله عليه، كما قال عز وجل حينما ذكر شيئا عظيما من استفاد عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتارك الصلاة إذا تاب توبة نصوحة فليس هو به أسوأ من الكافر مشرك إذا تاب تاب الله عليه كما هو صحيح الآية الثالثة وغيرها. إذا تارك الصلاة عليه واجبان أو أكثر من واجبين. الواجب الأول هو البادر إلى التوبة، ونحن نعلم أن التوبة المفروض هي أن يقلع من الذنب فورا وأن يندم على ما فعل، أن يندم على تركه للصلاة وأن يعزم على أن لا يعود. لكن الله عز وجل يذكر شرطا آخر قبل من العلماء من لفت النظر إليه وعمل صالحا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تارك الصلاة إذن لا تكون توبته مفتوحا إلا أن يقلع الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة ليستعيض بذلك ما فاته من الخيرات والحسنات والبركات بسبب إضاعته في الصلوات. هذا هو الذي يجب على تارك الصلاة. فإن حقق هذا الواجب فقد بلغ ذمته، لأن التوبة تنفي التوبة كما يقول العلماء، وهذا معنى صحيح، كما أن الإسلام يجب ما قبله فكذلك التوبة أيضا تجب ما قبلها. ولعلكم سمعتم بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بمن قبلكم رجل قتل 99 نفسا او 99 نفسا ثم اراد ان يتوب، فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب او سيد، سال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، يعني على رجل متعصب جاهل. فذهب اليه وقص قصته لديه: انا رجل قتلت 99 نفسا هل لي من توبه؟ قال له: قتلت 99 نفسا وتريد ان تتوب؟ لا توبه لك. فاشتاط غضبا وكمل به على الجميع وقتل. لكن الرجل نفسه غير مرتاح، يريد ان يتوب الى الله لكن يريد الطريق. فسال مره اخرى عن اعلم اهل الارض فدل في هذه المره على عالم، فذهب اليه وقال: انا رجل قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبه؟ قال: نعم، ولكنك بارض توب. هذا رجل عالم، كما يقولون اليوم عالم نفسي كمان. لما عالم النفس المجرم انه قتل 100 نفس، وين عايش هذا؟ معقول عايش في ارض ناس اهلها صالحون؟ عايش في ارض كل من فيها مجرمون نفسه. لذلك قال: لك توبه ولكنك في ارض السوء، اخرج من هذه القريه التي انت فيها واذهب الى القريه الفلانيه فان اهلها صالحون. فمما يدل ان الرجل فعلا يريد ان يكون الله استجاب لنصيحه هذا العالم وترك القريه ويمم قصر القريه الصالح الوان. وفي الطريق جاءه الموت، فاختلفت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب اي الفريقين احق باخذ الروح منه، ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب؟ فارسل الله عز وجل اليهم ملكا وقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من قريتين، فإذا أيها كان أقرب فألحقوه لأهلها. فقلت ما بينه وبين القريتين، فوجدوه أقرب إلى القرية صالح أهلها بمقدار ليل الرجل إلى الأمام. الإنسان لا يمكن يتحكم به، يمشي وهو ينحني برأسه إلى الأمام. هذا المقدار عبارة عن 15 سنت، وجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها. فتولته ملائكة الرحمة وهو قتل ميتا. فالله يقبل التوبة من جماله ويعطي
من الأرض. نعم، في حديث الأرض جوى الأرض كان يقبل
التوبة. هي رواية، هو نفس الحديث بس في رواية.
كان يضحك
الشاهد أن تارك الصلاة كما سمعت مجرم كبير، لكن جرمه ليس كالمشرك الذي يقول ان لله شريكا، ومع ذلك فاذا تاب على المشرك تاب الله عليه، اذا تاب تارك الصلاه تاب الله عليه. فهذا هو المخرج لمن ابتلي يوما من دهره بترك الصلاه او اكثر، ان يتوب الى الله توبه نصوحه وان يكثر من الصلوات في النوافل. اما ما يفتي به البعض فبذكر الصلوات التي فاتته فهذا قلب للحقائق. ليه؟ لأن الله يقول بمثل الصلوات الفرائض التي ضيعها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فشو معنى أن تصلي مثلا صلاة ظهر امبارح صليها هلا، صلاة الظهر صلاة نهارية أولا، في صليها في الليل موسى. ثانيا صلاة الظهر تبع امبارح، صلاة الظهر تبع اليوم، ما في قول كمل كل يوم إله صلاة في وقتها. ظهر البارح ظهر البارح، ظهر اليوم ظهر اليوم. فإذا ضيعت صلاة ظهر البارح ضيعت وقتها، فلا يمكنك أن تصليها. لذلك أنا قلت في أول كلام نحن لا نقول أن تارك الصلاة ليس عليه قضاء، نقول لا يمكنه القضاء. وأقول أيضا من باب التنبيه والتذكير، إذا سئلت هل يقضي؟ أقول إذا استطعت أن تلغي النهار أمس الذي ضيعت فيه صلاة الظهر أو العصر، تستطيع تخرج اليوم بتصلي في هذا اليوم الظهر والعصر، لكن هذا شغل ابن تعليم المحامي، أي هذا مستحيل. فالذين يقولون يقضي ما فاته يقلبون الحقيقة الشرعية، يقولون صلي الصلاة في غير وقتها، فأنا أقول الذي يصلي الصلاة في غير وقتها تقبل؟ لا تقبل. ثم نقول من الذي يقول صلي الصلاة في غير وقتها وأنت تعلم أن الله يقول إن الصلاة كانت عليه كتابا موقوتا؟ لكن كل علماء المسلمين يقولون كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر، يعني أكثر من نوافل ما شئت فهو خير موضوع يستمع به الإنسان. فإذا بدل ما تقول أصلي أربع ركعات فرض الظهر مما علي، قال الصلاة لا ترفع من أرضها إطلاقا لأنها ليست صلاة مشروعة، صلاة الظهر واحد، لكن أصلي أربع ركعات لله تعالى تطوع وتنفل فهي مقبولة، وبذلك تعوض شيء كثير أو قليل على حسب نشاطك في هذه النوافل مما فاتك من الأجر بسبب ما ضيعت من الصلوات المفروضة. وقد اختار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح ونجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي رواية وإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي قولوا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فهل نقص أن يوقع في صلاته سواء كانت كما أم كيفا يستدرك من المجموعة التي جاء بها من النوافل؟ هذا الذي يقول انه يحتاج لا، هذا علم عند الله رفع من الناس له.
يقول بعض الصلاه لدينا الصلاه لدينا
الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه
لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا الصلاه لدينا يساوي رفع من الضريبة، ونحن وراء الحاسب الله هو حفيده المهم أن يكتب النوافل. وما أن نحن علم لأنه هذا
يكتب
الضريبة، لكن ما هي نسبة الضريبة؟ ما هي يعني على طول هو عم يقول رفع ورفع يعني رفع مقابل رفع؟ لا،
إذا جمع بين الظهر والعصر
والعصر
الضريبة أدرى من واحد وقت
نعم
إذا جمع
جمع مسافر ولا مسلم
أو ممتاز
في صلاحي حتى نجاوب كل سؤال أو جواب. المسافر يسرع يجوز له الجمع، أما المقيم لا يجوز له الجمع إلا في حالة الحوادث. أما ريف على كيفهم يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يقول أنا الأولى عن الناس عن الجبال لا هو الإنسان هذا ما يجوز الجبال لا تلهي ولا غير عن ذكر الله خير بعض الصلاة هذا ما يجوز، لكن في حرج في ظروف خاصة فيجوز الجمع.
إذا مسافر وما عنده حرج
يجوز مسافر وجمع وقتها
يعني كل
سيئة أمر
إليه
يعني هذا كثير على الله الكريم
وخلاصه هذه الانواع الخمسه التشكيل حسنه وسيئه. هذا القول يترتب عليه ادخال مسائل كثيره وكثيره جدا في الاسلام يتقربون بها الى الله عز وجل وليس فيها اي فضيله الا استحسان اياها وإدخال لها فيما يسمونه الهدى حسنا. القاعدة الأخرى التي تقول هذا التقسيم الصحيح والبدعة في الإسلام موجودة ما دامت في الدين، أما إذا كانت في الأمور العادية وليس لها علاقة بالشرعية فهذا له بحث آخر وقد يحتاج إلى كلمة توضيح لكن قد لا يكون من الضروري. فأقول باختصار الآن البدعة العادية الأصل فيها الإباحة إلا إذا عارضت الشريعة فإن ذلك ترد، بخلاف ما يسمونه البدعة الحسنة وهي البدعة التي يدخلونها في الدين ويتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى الأصل فيها أنها ضلال. هذا رأي الفريق الثاني. رأي الفريق الأول لا، البدعة الحسنة ولو كانت بعبادة ما دام أنها لا تخالف نصا فهي بدعة حسنة. هذا الموضوع كما قلت من خطورته أنه يستلزم الاعتراف بمئات بل بألوف البدع التي دخلت في هذه القرون الطويلة في المسلمين. ما هو الصواب يا شباب؟ أو ما معنى الصواب؟ أهو مع الذين يقولون هناك بدعة حسنة وسيئة وأن الحسنة والسيئة كلها تنقسم لخمس أقسام؟ أم الصواب مع الذين يقولون لا بدعة في الدين؟ الذي نجزم به وننصح به المسلمين خاصة في هذا العصر الذي وفيته في محددات الأمور الذي يدين الله به هو ما لخصته آنفا أن كل بدعة في الدين هي ضلالة، وأما البدعة في الدنيا في أمور الدنيا والعادة فهي مباحة إلا إذا عرضت نصا جرائما. بيانا للأمر الأول وتفصيلا له نقول حجة الذين نتبنى رأيهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة. أما الكتاب فالله عز وجل يذكر في القرآن الكريم نصا صريحا أن هذا الدين كامل غير ناقص، فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان الدين كاملا في نص القرآن الكريم فهل يتحقق هذا الكمال مع الزيادة عليه بهذه البدعة التي تعد القلوب المعلقة؟ لا. فنحن لذلك بين أمرين اثنين، إما أن نؤمن إيمانا جازما بهذه الآية الكريمة وكذلك، وحينئذ فنحن مضطرون أن نرد كل هذه البدع التي ثبت العلماء على أنها بدع لكنهم يختلفون ومن قائل إنها بدعة حسنة ومن قائل إنها بدعة سيئة. نقول ليس أن تكون بدعة حسنة ما دام لم تكن موجودة في يوم نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه إذا كانت هذه البدع عبادة ومن الدين فإذا ما صدق قول رب العالمين أن يضعف من سنة الدين. وهذا لا يقول مسلم،
كل مسلم يقول صدق الله العظيم اليوم أكملت لكم دينكم
إلى آخر الآية. إذا أخطأ من قال أن هناك بدعة حسنة في الدين، لأن لا يلتقي هذا القول مع هذه الآية الصريحة في كمال الدين. وبهذه المناسبة أذكر لكم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله في القرآن لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوما من يوليا عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليهودي مع كفره عبر عظمة هذه الآية وتجلى له عظمة نعمة الله عز وجل على عباده المسلمين بإكماله لهم الدين. اليهودي انتبه لهذه العظمة، أما المسلمون حتى اليوم لا يرفعون رؤوسهم لا لآية ولا يعرف ولا يقدرون حق قدرها، لأن أبسط إنسان مسلم وأجهل واحد لما بتقول له يا أخي هذه بدعة إلا بشو فيها يا أخي هذه بدعة عجلة مسلم. وقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. حيث يلتقي هذا مع قول جيل وسر وعمر أن هذه الزيادات حسنة؟ اليهودي عرف في مسائل الآية وكثير من المسلمين حتى اليوم ما عرفوا قدرها حتى اليوم. فماذا كان جواب عمر؟ هل أنكر على اليهودي إجلاله لهذه الآية وتقديره إياها أم أقر على ذلك؟ نعم أقر على ذلك، فقد قال له: لقد نزل في يوم جمعة ورسول الله في عرفة. يعني في يومين مثل واحد. اليهود يقول: لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوما من يوم عريضة. عمر يقول: لقد فعلنا، فإنها نزلت في يوم الجمعة وهو عيد المسلمين أسبوع. واتفق أن هذا اليوم هو يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حج الوداع وهو واقف في عرفة فنزلت هذه الآية. إذن عظمة هذه الآية في ما تتضمنه من امتنان الله عز وجل على عباده أن أتم لهم النعمة في دينهم. فنحن ما عرفنا قدر هذه الآية، ولذلك في كل يوم نأتي للناس بندعة جديدة في كل يوم. فهذا أول نص يضطرنا نحن أن ننصح أنفسنا وننصح إخواننا المسلمين جميعا أن لا يقبلوا البدع التي اتفق علماء المسلمين على أنها بدع فعلا، ولو أن بعض العلماء سموها بدع حسنة، لأن تحسين بدع يناسب كمال الدين كما ستسمعون في تكلمة العلم. هذه الآية، وهنا حديث العباد بن سالم رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله
قال ويهجد، وإلا خرج من بدن هذا المشروع ويحكي الجميع نفسه وهو الأوضح الناس، لأنه كان يخفى عليه كثير من هؤلاء الطلعة بسبب تلاوته القرآن وتهديده للجانب المتلبي في ذلك المكان. خلاصة المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قراءة القرآن.
يريد أن يحمل على هذا القرآن، يريد أن يقول يدعى على هذا القرآن،
هو الرقية جاء الحديث الصحيح الصريح وهو قول عليه السلام: حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي الرقية.
يريد أن تعلم يدعى على التعليم، يدعى على التعليم
ما لا يرفع لأن الرسول عليه السلام قد جاءت عنه أحاديث أخرى فهنا من أخر ومن الأكل من القرآن فهو عليه السلام قد قال اقرأوا القرآن أو قال تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي قوم يتأكلون به يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهناك حديث آخر لأن رجلا من الصحابة علم آخر شيئا من القرآن فأهدى المتعلم قوسا إلى المعلم فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا علمت فلان شيئا من القرآن فأهدى إليه العلم كأنه يقول أغيرها أم لا حلال أم لا. فقال له عليه الصلاة والسلام إن أنت أكلتها قوتها نارا يوم القيامة. ولذلك فلا يجوز أخذ الإجراء على تعليم القرآن وليس فقط تعليم القرآن لا يجوز أخذ الإجراء على تعليم القرآن وتعليم علم الدين سواء كان تفسيرا او حديثا او فقها فلا يجوز اخذ الاجره على الاذان ولا على الامام كل العبادات والطاعات لا يجوز للمسلم ان ياخذ عليها اجرا. ليه؟ لان الله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فانت إذا أردت أن تعلم الناس القرآن فيجب أن تبتغي بذلك وجه الله. ما نريد منكم إلا أمر الشكورة. أنت إذا أردت أن تعلم الناس الحديث فينبغي أن تعلمهم بوجه الله لا تريد منهم إلا أمر الشكورة وأنت وأنت راك كل ما هو عن ذلك. الإمامة والأذان هذا القبيل ولذلك الصحة أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه فقال إني أحبك في الله. قال أما أنا فأغرك في الله. قال عجلا أنا أقول لك أحبك في الله وتقول لي أغرك في الله. قال نعم لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. تلحن يعني بتطول فيه كأكثر مؤذن اليوم تلاقي طالبين على حساب ايش؟ طالبين مسلمين بنفس المقصود وبنفس المجهود القواعد العلمية والدينية. ولذلك جاء في سنن داوود ومسلم الإمام أحمد من حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي من قبيل الثقيف أرسله الرسول عليه السلام داعية ومعلما ومبشرا بقومه وإماما فقال له أنت إمامهم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأكل على أذانه أجرا. ويا هذه غربة الإسلام
ما معنى وقت الإسلام
يعني لا تطل القراءة إطالة لا يتحملها الضعفاء وإنما على قدر ما يتحمل أطل القراءة. هذا ما حصل نحن على سبب عميق عن الحياة نعم أولا نحن نقول يعني تثبت أبواب الطرق على مشايخ وأهل العلم والمؤذنين وقراء القرآن فلا يجدون طريقا مشروعا تتكلمه إلا بطريق اختيار الدين. ليش بقى نحن عم نستمر من الماضي يأكل 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 سائل
الناس سائل الناس
مضرور
يأكل
سائل الناس تمام الجن يأكل يأكل شو رأي دبو حالهم دبو حالهم يأكل أئمة المسلمين الأولين مو بس كانوا يصلوا الناس كانوا يعلموا الناس العلم مع ذلك ما كانوا يأكلوا أجرا ثم من عجيب ما وقع المسلمون فيه من الاضطراب ان هم يظنوا ان الرزق فقط ياتي بالطريق الذي هو ذكره ولا ياتي الرزق بطريق ليس في باله وهذا ضد القران الكريم كل منا لا فرق بين عالم وجاهل بين قارئ وامي نعرف قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شو معنى يرزقه من حيث لا يحتسب يعني يرزقه من حيث منته خاصه اذا كانت منته غير حلال غير سليمه يرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يخطر في باله نحن ما يخطر في بالنا الى عالم المسلمين تمام هذا الاضطراب بعد عن التفقه في ديننا وعن التشبع بهذا الدين عقيدة وعملا في حياته هذا أقوله حديث القرآن ما في أرضنا من هذا الاسم
ما في حديث القرآن ما في
حديث القرآن أقول هذا البيان الحقيقة ولكن من الحقيقة أخرى هي حل المشكلة في مثل هذا السؤال ليس معنى أنه لا يجوز لك أن تأكل أجباً على تعليم القرآن أو تعليم العلم أو إمامة الناس أو الإعلان لهم ليس معنى تحريم أهل الأجر مقابل هذه الطاعات والعبادات أنه لا يجوز لك أن تأكل مالاً بغير اسم الأجر يعني الآن إنسان غني عظيم مسلم كريم إجا قال لك هاي مليون ليرة وأنت تقرر من هذا قال له الأجر شو هو؟ الأجر أنا تعالج بصلح لك الساعة بإطلاق الحق عندك أجر لو استعطيت عليه بقيمة عليه الله وعن القاضي الشرعي وغصب عنك بياخذ منك بيعطيني أنا حقي هذا أجر لكن ليس كذلك إذا صليت أنا بك صلاة إمام أو أذنتك أذانا رجل طالب أنا لي أجر عنده ليه يا أخي أنا صليت بك إمام أنا أذنت لك ما أعرف معنى الكلام حتى لي يوجد أجر على إمامكم وعلى طريقكم لآخر ليه؟ لأن الأجر شيء والتعويض شيء هذا يجي جواب على سؤال أكثر أنه هذا هم يأكل مرض هذا بقى يرجع لأمر الدولي المجهول هي تنظم أعمالنا وشؤوننا فإذا كان معنا هناك إنسان عربي بالقرآن مقرئ وهو إذا شغل في التعليم انصرف عن السعي وراء رزقه وهو بحاجة إلى هذا السعي لأنه عنده عيال بيتعاطى طلب الرزق فالحاج المسلم بيقول له هاي كذا شو فيه انت عيالك تفضل هاي سعيا اضطروا للتعليم الكبار او الكبار هذا ليس أجرا إلا إذا نفس الرجل الذي أعطي له المال أخذه بنية الأجر فإنما يأخذ الصفقة أما إذا أخذه بنية تعويض الزوجة عن تعطيها الشيء تعويضا لتعاطفه فهذا تعويض مثل هدية مثل هبة مثل الجعالة من أبواب الفكر الفقهية الجعالة والغرض في هذا التقرير طلب هام جدا وهو ان المسلم لازم يخلف فيه طاعه الله عز وجل يكون صافي. وعليكم
السلام.
السلام
عليكم. السلام فيه خبر مثل ما جاء في بعض الاحاديث الموقوفه، اذا كان لك عند رجل دين فاعطاك هديه لا يجوز لك ان تاخذ من الهديه، لكن هذا الرجل ليس لك عنده دين فاعطاك هديه يجوز تاخذها، هذا مجبور تاخذ منه هديه. ليش؟ لك عنده دين، هذا ما لك عنده دين فاعطاك هديه يجوز تاخذ. السبب لان هذا اذا اعطاك هديه قبلتها معناها عم يشيء، او يمكن يشيء يمكن يحاول يمكن ذكرك انا تبعت لك كذا كذا الى اخره، ايه لفه شوي خفف عندي شوي وما ترى غيره. فشد لي هذا الباب بيجي حديث القوم ان ربما بيعلم الانسان الثاني كان ياخذ منه مصاري، معناها افسد لي تبعه. لذلك هددوا بذلك التهديد ان انت اخذتها ووقت الانهار يوم القيامه. كل هذا كما قلنا اخيرا من يكون المسلم بكل عباداته وطاعاته لله مخلصا لله عز وجل، كما في آية السابقة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويشركوا به شيئا. وهذا من أمر قضية جدا، موضوع إخلاص لله عز وجل يجب البحث فيه مثل التوحيد، لأنه كل طاعة لم تكن خالصة لله ضرب بها وجه القاهرة، كما جاء في حديث مسلم أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. عالم، الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم يقول العالم أول من تشعر بهم النار، أي تشعر بهم النار يوم القيامة. كيف هذا؟ يأتي الجواب أنه ما كان مخلص لله. المجاهد الذي جاء في كثير من الأحاديث بيان فضله، فيما إذا قتل فدمه يوم القيامة يأتي ضعف ضعف منه. جئت من هؤلاء المجاهدين أول من تشعر إلى النار يوم القيامة، وكذلك الغني من ينكر قرانه في سبيل الله. فيقول الرسول عليه الصلاة في هذا الحديث الصحيح: أول من تشعر به من النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يقال له: أي فلان ماذا عملت في معالم؟ فيقول: يا ربي نشرت بين الناس في سبيلك. فيقال له: كذلك إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم. وقد في ويولي إلى النار. ليش؟ صحيح كان عالم، صحيح كان ينشر عند الناس، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافيته في الأرض والأخرى في السماء علم من هذا الجنس من العلماء، لأنهم ما كانوا علماء إلا ليكونوا لهم مرجعة عند الناس، لهم مكان، لهم سمعة حسنة عليهم السلام. كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليبالي به العلماء ويمالي به الشبهات ويتصدر المجالس
دخل النار يوم القيامة. ليه؟ لأنه ما طلب العلم، لأنه الله زكى أهل العلم وقال يا قوم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإنما طلب العلم ليبالي العلماء. يعني مو بس أنت عالم، أنا كمان عالم، مباراة كما يقع ويظل بعضها بعض، كذلك العلماء لا يجب أن يطلب العلم خالصا لوجه الله، ويماري به الفقهاء، يطلب العلم بشأن خاص ويناظر الفقهاء ويغلب عليهم، حتى الناس يقولوا شوف الشيء غلب هنا، إذا هم مقاطعون إلى الله. وأيضا طلب العلم لماذا يتصدر به المجال؟ ليقوم الناس له إذا دخل المجلس، كما لو دخل أمير أو وزير خطير أمام العالم للدور يكون له المتاح والمنزل عند المال، شايف حاله مو طالبين له في وزير، إذا يطلب العلم يتعب حتى الشهادة حتى الدكتوراه بصير مفتي بصير قاضي بصير الناس كمان بيعظموه بيكرموه بيطلعوا على الله ما رأى هذا بالنار، لأنه لم يطلب العلم والكتاب اختصار. لذلك قال عليه السلام يؤتى بهذا العلم يوم القيامة فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرت بين الناس في تدريبك، فيقال له كذبت انما فعلت، ليقول الناس فلان عالم وقد فيه، يعني ان الذي ضمنت اليه بطلبك العلم ونحكك له قد حصلته، يعني اخذت الاجر على جبل، فقلت جزاءك في الاجر هنا في الاخره فيقرا في يوسف بن عمر هذا العالم. ثم يدل ثالث مجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليك من قوه؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك، فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، وخفيت كل من الى الله. كمان هذا الرجل ما قاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الدنيا، وشغل الدنيا كثيره كثيره جدا، كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال رجل يقاتل حمية، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل يقاتل كذا هو في سبيل الله؟ لا 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 دائما. إذا قبل يا رسول الله أن يقاتل في سبيل الله، قال عليه السلام من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا المجاهد في الثاني إنما قاتل ليكون الناس فلان بطل، وقد قيل يعني أخذ من أجل العارف كل من إلى النهر. ومما وقع في عهد الرسالة مما له صلة بهذا الأمر الخطير الأصليين والإنجاز كثيرة، في غزوة أحد فيما أظن رؤي رجل من الصحابة يقاتل قتالا شديدا عجيبا الصحابة مع شجاعتهم وبطولتهم، مع ذلك هم عجبوا من شدة قتال ذلك الرجل، حتى دفعهم ذلك إلى أن يقولوا له عليه السلام فلان فلان يفعل كذا يهجم على الكتيبة وحده لا يبالي بالموت. يقول عليه السلام جواب لذلك المخبر كلمة رهيبة جدا فوق النار، هذا الرجل الذي تتعجبون من شدة كتابه فوق النار الله أكبر. ثم عادت المعركة ثاني يوم ورجل يزداد قتالا واستبسالا وشجاعة، فيأتي الناس ويقولون يا رسول الله فلان فلان يفعل كذا وكذا،
فيقول عليه الصلاة والسلام هو في النار. هكذا للمرة الثالثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما قالوا له عليه السلام قولته السابقة أعاد رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. فلما قال عليه السلام في حق ذلك الرجل هو في النار في المرة الثالثة قال راوي الحديث إلا أن من كلام الرسول. ليش؟ لأنه عم يشوف شيء ظاهر خلاف كلام الرسول عليه السلام. واحد عم يقاتل في سبيل الله بكل شجاعة واستسلام بقول فيه الرسول هو في النار، مثل ما بيقولوا بعض الشباب الثاني اليوم والله هذا الحديث مش معقول، هذا يخرج عقله. بعض الصحابة هكذا أول مرة بيقولوا رسوله في النار، وثاني مرة بيقولوا في النار، وثالث مرة بيقولوا في النار. قال كتنا نشوف كيف هذا. فرجل من الصحابة الحاضرين تعهد أن يسخط هذا الرجل الشجاع، كل ما هجم هجمة يكون هو وراء، كل ما قابل كثيرة وهجم عليها يكون هو وراء. بيشوف شو مصير هذا الإنسان الذي يقاتل أشد قتال، مع ذلك الرسول يقول في النار. وإذا به هجم هجمه فأصيب بجراحات وبطعنات في بدنه وتألم منها كثيرا فلم يصبر عليها، فما كان منه إلا أن وضع ذؤابة السيف في رأس الفيل على بطنه واتكئ عليها هكذا فخرج من ظهره ومات. ركض الرجل عند الرسول عليه السلام لأنه رأى المعجزة اللي ما كان يعقلوها من قبل. لما الرسول يقول له هو في النار ما يدخلش عقلهم. فالرسول عليه السلام عم ينظر لعاقبة هذا الإنسان المبنية على نيته الفاسدة في أثناء قتاله. فأسرع هذا الرجل إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله فلان هل حدثناك عنه وقلت عنه كذا وكذا فعلى كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل هذا، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا رجل كان مقاتل القتال هذا في سبيل الله بقدر الكفار، هذا العمل بما يدعو للناس ما هو عمل خير عمل اهل الجنه. ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه بما يدعو للناس ولكنه من اهل النار. ليه؟ لان الله يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الاحاديث الصحيحه ان من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لأنه هو ربنا عز وجل يريد الإنسان يكون عمله لوجهه، مو لوجه فلان، لوجه فلان، لمال فلان إلى آخره. فهذا الرجل المقاتل في تلك المعركة تبين أخيرا أنه لم يكن يقاتل في سبيل الله، وإنما كان يقاتل حمية وشجاعة حتى الناس يقولوا مثل ما قالوا يجوا على الرسول يقولوا عنده يقولوا فلان كذا وكذا فهو في النار، لأن رسول الله عز وجل أنبأه بأن هذا الرجل لا يقاتل في سبيل الله، نيته ليست لله تبارك وتعالى. هذا هو الجنس الثاني من الثلاثة الذين
كنا نشوف لكم الذكرون. الأول العالم الذي لا يطلب العلم ولا ينشر لوجه الله فهو في النار. الثاني هذا المجاهد الذي يظهر أمام الناس أنه جاهد في سبيل الله، ولكن الله العليم بما في نيته علم أنه يقاتل من خلال الرجل شجاعة وليكن الناس فلان بطل. قال في الحديث: وقد قيل اخرجوا به لله. ثم يؤتى بالرجل الثالث وهو الغني فيقال له: اي عبدي ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال؟ فيقول: انفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، انما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل اخرجوا به لله. فمن هنا يبدو لكم بوضوح أهمية الإخلاص في إكثار العباد لله عز وجل. ومن ذلك قراءة القرآن، تعليم القرآن، تعليم علم التفسير والحديث والفقه، كل هذا يجب أن يكون خالصا لله. فإذا جاءك راتب لأنك تعلم الناس القرآن فخل نيتك مع ربك، واعتبر هذا الراتب رزق استعطاه الله إليك، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته غنائم أعطاني شيئا منها، فأقول: يا رسول الله أعطه إلى من هو أحوج به مني. فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إذا آتاك الله مالا فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إذا آتاك الله مالا، نسي الجملة المهمة، ونفسك غير مشرفة إليه، فمعلمك بحل عيونك في أموال الناس، ثم الله بعد لك إنسان كريم أعطاك ما شاء الله من المال، لا تستكبر، لا تظهر بورع بارد مثلي ما مثلي، ما دام نفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق إن شاء الله. فهذا هو المخرج فيما إذا كان هناك ناس كما قلنا آنفا يعلمون القرآن إلى الراتب في الدولة، يؤمن الناس لهم راتب من أوقاف، يؤذنون للناس لهم راتب من أوقاف. هذا الراتب من كل الأصناف وغيرها هم وليتهم، إذا أخذوه أجرا فأخذوا جمرا، إذا أخذوه بنية أجر فإنما يأخذون جمعا، إذا أخذوه كرد ساق الله إليهم الحمد لله، ما أتاك الله من مالك ونفسك غير مشرفة إليه فقله وتموله فإنما هو رزق ساق الله إليهم. لعلي أجبت أبو رضا عن سؤالك. شلون؟ تقدير تقول تقدير نعم، يعني هذا المفقود
نعم
نعم. في خلاف كبير للفقهاء، والصواب الذي نراه أن الأمر يعود للقوم، لأن الظروف والبلاد تختلف، والعصر الحاضر الآن أكبر مثال. سابقا يغيب رجل عن الزوجة السنة والسنتين والأكثر، وليس هناك طرق استكشاف أن هذا الرجل ميت ولا حي، وإذا كان حيا ففي أي بلد صار مصيره. الآن وجدت وسائل سهلة المنال لمعرفة هذا الرجل كان حيا أو ميتا، وإذا كان حيا فأين هو، فيرسل إليه تبرير بأن يحضر بأسلام صار إذا كل هذه المسائل معروفة اليوم. فلذلك القاضي الشرعي هو الذي يحدد تلك المدة، فإن خبر بها ونعمة ثم أثبت إن كان يريدها أو يضطر القاضي إلى تصحيحها، فإن لم يحضر يحكم القاضي بتصحيحها في التفريق بينه وبينها رغم عنه، و تمسك بالعزه ثم يحل بعد الزواج الجديد. هذا حديث ضعيف جدا لا يصح اسناده ولا متنه. هذا حديث ضعيف المبنى اي السند صحيح المعنى. حديث ايش؟ سهل النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم. لكن يجب ان نعلم ان السهل الذي اصيب به عليه السلام هو نوع من المرض، ومن المرض الذي يعرف اليوم بالغضب، يعني لم يبقى عنده قوة جنسية. أما من الناحية العقلية والفكرية فاستمر عليه الصلاة والسلام كما خلقه الله من أكمل حالاته النفسية والعقلية إلى آخر لحظة من وفاته. أما حديث من كان له إمام قراءة لمن له قراءة فهو عندي حديث صحيح بمجموع طرقه، وأقول بإيجاز لأنه في مجلس أهل علم وفضل. هذا الحديث له أسانيد كثيرة، أشهرها من رواية عبد الله بن السجاد مرسلا وإسناده صحيح باتفاق العلماء، لكن بعض الفقهاء رواه بزيادة في إسناده، فقال عن عبد الله بن السجاد عن جابر بن عبد الله قال قال رحمه الله من كان له إمام يعرف إمام له قراءة. فقال علماء الحديث بالاتفاق فلا خطأ، يعني ذكر جابر السند خطأ، وإنما الصواب عن عبد الله بن كذاب قال قال رسول الله. عبد الله بن كذاب تابع فيقول قال رسول الله ولم يرضى الرسول، صار الحديث مرسل. فما هو حكم الحديث المرسل عند علماء الحديث، أي هل هو صحيح من قسم صحيح أم من قسم ضعيف؟ أبو حنيفة ومالك وفي رواية عن أحمد الحديث المرسل إذا كان مرسله ثقة هو صحيح. الإمام الشافعي يقول الحديث المرسل إذا جاء موصولا من طريق أخرى ولو بإسناد ضعيف يحتج به لأنه يتقوى بالطريق الأخرى الموصولة. علماء الحديث يقولون الحديث المرسل ضعيف وهذا هو الصواب، لكنهم يقولون في الفصل هل يتقوى الحديث الضعيف بكثرة الطرق، لهم في ذلك تفصيل خلاصته إذا كانت الطرق ليست في جزء البعض فهو يتقوى وإلا فلا يتقوى. فأنا وجدت هذا الحديث إسناده المرسل صحيح وهو حجة عند أبي حنيفة وعند مالك وفي رواية الإمام أحمد وله شواهد موصولة فإذا يصبح هذا الحديث صحيحا على أقوال جميع علماء الحديث. الذي يحتج بالمرسل فالأمر واضح، والذي يحتج بالمرسل إذا جاء موصولا فالأمر واضح، والذي يحتج بأن الحديث إذا جاء من طرق متعددة ليس سبيل بعض يتقوى بها فأيضا من أجل هذا أقول هذا الحديث صحيح لغيره. ولهذا كنت أوردته في كتابي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير إلى التفسير فإن تتراحى شو الحديث اللي تتعرف تعرف عنه ولا بس وإنما هذا من باب البشائر بس لا يحصل شيء يخطر شرعي ولذلك الأجزاء غير معروفة. لأن الحديث معروف من الحديث ووضح السؤال. نعم هي محرم على رسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره في شرح هذا الحديث. هي محرم لها، هي محرم لها، فإن تعليق من على أقسام البدعة يقولون أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. إيه نعم. هذا صحيح؟ ليس بالصحيح. خلاص انت نعم كم سؤال عندك؟
جمعت لي سؤال ثاني
مسؤول عن الجورنال يعني مجاهدين بالمعصية.
هو القسم الثاني اللي بيصير في الحديثين بقى ثم يأتي زمان ومؤمن يعني في البايع
كيف؟
ثم يأتي مطلوش حديث آخر وغلى مطلوش ثم يأتي زمان ومؤمن يعني في البايع كأن كان في مصر وعلي الإسلام وأن كان نصراني رد وعلي يعني وأن اليوم فما كنت أبايع من أكثر المسلمين.
شو سؤالك؟
طيب سؤال العرب كان مسلم رد عليه
إن كان مسلم رده
علي الإسلام وإن كان نصراني رده علي الإسلام فما جيوك الله كتب ما يحضر الإسلام
ما يحضر الإسلام
الجواهر لها قراءة الجمعة بالطهور الأخير كل هذه الطبيعة
أربعة ساعة الظهر أنت عندك سؤال؟
مثلاً
على أداء وظيفته لأمانة أنه يأذن في الوقت ما يأذن قبل الوقت فيخلي الناس يصلوا صلاتهم قبل الوقت ويصلوا صيامهم قبل الوقت فهو مؤتمن على نعم إيه بدك بقى أنت يا أستاذ محاضرة حول البدعة الحسنة والسيئة وشو بقى يا فضلالي نحن نستعرض معك عم نتكلم في هذا الموضوع
يعني قوي في العقل
الله يحفظك ايه هذا رأيي كان يكون طيب يعني يفتح المجال للإخوان الحاضرين إذا كانوا يعني متصمدين في نفوسهم بعض الأسئلة فنجيبهم عليها كجواب مختصر لأن هذا السؤال في الواقع بحث علمي عبارة عن محاضرة ويطول البحث والكلام فيها وقد يكون هناك ناس في نفوسهم أسئلة وقد يكون وقتهم ضيق وما يساعدهم على التأخر من خلال محاضرة طويلة لذلك أرى أن نذكر الإخوان الحاضرين ونفتح لهم المجال أن يوجهوا أسئلتهم وما يضيعوا الوقت لا علينا ولا عليهم حتى نبدأ الجواب عن سؤال البدعة الحسنة والسيئة.
نحن هل هناك نار تبنى لأن القيم الجوزية يقول أنا الماء
هناك نار تبنى ونار لا تبنى وهذا كلام القيم الجوزية أيضا نار العصاة من المسلمين تبنى أما نار الكفار المخلدين في النار فلا تبنى نعم تفضل
أن يكون في المرأة حياة حاجزة أم لا يكون